بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا نافعا مفيدا لنا ولكم، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. استقبل اتصالاتكم على هواتف البرنامج، وأسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، وأستقبل هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي محمد. أم محمد من اليمن.
أيوة، كيف حالك يا شيخ؟ طيب.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أنا ابتدائي نجي سألت بلالتين مولا عقمنا بالقربعة وعشرين، بعدين أنا أم ما عرفت المقدار، كم مقدارها سعودي؟
إيش هذا، كم المبلغ؟
27 سعودي. أنا سألتها قلت أني دخلتها في زوم وبعدين خفشتها وبعدين ما عرفت شي كم الزكاة، أريدك تفسرها شي يعني كم عليها، أنا عرفت المقدار وأنا أمي.
27,000 ريال سعودي؟
لا
24,000. ها؟
أيوة والله يرضى عليك، الله يرضى عليك
إن شاء الله. أبشري أبشري.
وسؤال ثاني، أيوة. إذا دعيت حق الزوج له ما صرف شيء، وشي عليه حرام، هو اللي في معظمات يديها لأمه وإخوانه، وأنا وعيالي يقول ما بش،
ما يرسل لك النفقة؟
لا ما يصرف شيء علينا.
وأنت إيش تدعين له ولا تدعين عليه؟
لا قلت شيء عليه حرام، لا دعيت عليه، لا قلت يا رب فوضت أمري لك خرج ظلمي.
طيب يا أم محمد.
أيوة، لأن لا أجدت أمه وأخوانه، وأخوانه قريب مزوجين معهم عيالهم مغتربين، بس إذا طلبت منهم النظلات وأخوانه يتبرها لهم، إذا طلبت أنا وعيالي يقول كتب نشفى يصرف عليش، وما نايم بالسعودية هاجرني لسه من سنين مغترب.
إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الجواب. يا مرحبا.
وإذا صرفتها وهي سعودي وخرجت زكاة يمني، هي شيء علي فيها مقدار اسم سعودي.
أبشري
إن شاء الله، الله يديك العافية ويحفظكم.
مرحبا أختي. مرحبا أبو محمد.
السلام عليكم أستاذ الشيخ.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ خمسة صلاة العصر وطال عمرك لقيت الإمام في الركعة الأولى راكع، ودخلت المسجد أول ما كبرت كبيرة الحرام وأويت للركوع، مجرد ما أويت الركوع الإمام رفع.
نعم،
فما أعرف أنا هل أنا مسبوق بالركعة هذه والله.
يعني ما أدركت الإمام راكع يا أبو محمد؟
أنا دخلت الإمام الراكع أول ما أوميت الركوع فالإمام رفع.
وأنت أهويت يعني ما استقريت راكع؟
أنا أهويت للركوع. أيوة
نعم، واضح أبو محمد. عندك سؤال ثاني؟
جزاك الله خير الشيخ.
مرحبا ومسهلا. فضل أبو حميد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طول عمرك، في سؤال من ناحية صلاة الفجر.
أي.
هل يصح أن أتسنن في البيت وأسير المسجد وأصلي بدون تسنين، ولا لازم أصلي ركعتين في المسجد مرة ثانية؟
إن شاء الله أبو حميد.
الله يسلمك، طول عمرك.
عمرك طويل على الطاعة يا رب.
مرحبا أستاذ.
أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، أنا الحيض بيأتيني مرات، الدم بيكون 3 أيام مرات 4، اليوم الخامس بتكون فيه قدرة متصلة بالحيض، اليوم السادس إذا مسحت بجد فيه قدرة، هل أغتسل أو لا أغتسل؟ يعني إلا بالمسح بالقطن بيكون فيه يعني فيه قدرة تصيب.
الخامس، اليوم الخامس والسادس تبقى القدرة؟
لا، اليوم السادس إلا أمسح حتى نجدها بالقطن، لكن ما تنزل علي، ثم مسحت بجد فيه.
وينزل دم ولا قدرة؟
قدرة. اليوم طيب. الخامس والسادس إذا مسحت بلقى قدرة، بس اليوم الخامس تكون متصلة مع الدم، يعني أول ما انقطع الدم بتنزل القدرة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، دائما الحيض بينزل علي قبل المغرب او بعده، هل احسب اليوم الثاني او احسب من الليل؟
طيب.
ويا شيخ انا ما بعرف اقرا التفسير، دائما بقرا القران بحفظ وبقرا، بس بحس اني يعني بحاول افكر في الايات، هل علي ذنب اني انا ما قريت التفسير؟ ما قريت التفسير، لو كان فكرت في الايات وانا ما فاهمه يعني التفسير
ان شاء الله.
يا شيخ في مقاطع للعلماء الكبار بتكون فيها موسيقى، هل يجوز نشاهدها؟
مقاطع
للعلماء الكبار بيضعوا عليها ناس بيضعوا عليها موسيقى وبنشروها،
ان شاء الله
يجوز يعني نشاهدها.
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول عندي مبلغ 24,000 ريال سعودي تقريبا، تقول يعني أريد الحسبة بالتمام بالنسبة للزكاة، وكيف أصرفها؟ هل أصرفها بالسعودي أو باليمني؟ أم محمد بارك الله فيك، الحسبة سهلة، الله يرضى عليك ويبارك فيك. هذا المبلغ تقسمين على 40، هذا المبلغ تقسمين على 40، يعني عندك 10,000 فيها 250، 20,000 فيها 500، 20,000 فيها 500، كل 1,000 فيها 25، أنت عندك 24، يعني زكاتك عندك الآن 4,000، إذا قلنا كل 1,000 25 يصير 100، 4,000 فيها 100 ريال، 4,000 فيها 100 ريال، بهذا تستطيعين الآن، لأن إذا قلنا 1,025 و4,000 نقول فيها 100، يصير عندك الله يبارك فيك 600 ريال زكاة، 24,000 600 ريال. والجوال اللي أنت اتصلت منه في حاسبة موجودة، إذا ما تعرفين قولي لأحد أولادك حط المبلغ واقسمي على 40 تظهر الزكاة، بارك الله فيك. عموما الزكاة إذا طلعتيها سواء صرفتها بالسعودي أو باليمني الأمر واسع في هذا، أهم شيء تعطينا الفقراء والمساكين. أم محمد من اليمن تقول يعني زوجي لما أطلب منه يعني نفقة ومساعدة لي والعيالي وكذا، تقول هو مغترب ما يعطيني، وتقول لكن يحول لأهله وإخوانه وأخواته أو والدته أو شيء، تقول يعني هل علي شيء إذا دعيت عليه قلت فوت أمري إلى الله فيك وشيء من هذا القبيل؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك إذا كان يصرف وينفق على والديه وعلى أخواته مثلا، لا شك بأن هذا يدل على بره بوالديه وصلته لأرحامه، وهذه حقيقة يعني قليل من يفعل هذا من الأزواج، كثير من الأزواج وللأسف ينسون والديهم وينسون أخوانهم وخواتهم الفقراء والمساكين. فأنت يا أخت الفاضلة احمد الله عز وجل اللي يسر لك زوج عنده هذه الرحمة مع والديه ومع خواته، وإن كان قد أخطأ في حقك وحق عيالك، صحيح أخطأ، لكن ترى هذه نعمة، لأن يوجد من الأزواج من هو والعياذ بالله عاق أو والعياذ بالله في قسوة مع والديه ومع أخوانه، خلاص ينسى والديه، من يتزوج خلاص نسي والديه، وقد يكونان يحتاجان إليه يعني في المصاريف وفي الطعام والشراب والدواء وشيء من هذا القبيل. فأنت لا تنظرين إلى زوجك نظرة سوداوية مظلمة على أنه سيء بالمطلق، لا غير صحيح، هو الآن أخطأ في حقك، نعم قال الآن يحول، يقول تقول حول لي ما يحول لك، ويمكن ما أدري سامحيني يا أم محمد قد يحول لك شيء تقول أنت ما يكفي، هو يعتقد بأن هذا يكفي، فأنت يا أختي الفاضلة بدل ما تدعين عليه، لأنك إذا دعوتي عليه خسرتي زوجك وخسرت النفق، ما حصلتي شيء، لكن لما تدعي له بالهداية تحصلين الحمد لله، زوجك بيرجع لك أبو عيالك، وأيضا النفقة ولا الحمد يبارك الله عز وجل فيها، ويمكن هو الله جل وعلا يوقظ قلبه وضميره ويبدأ يحسب الحسابات الصحيحة، يقول اللهم عيالي وعيالي بعد يحتاجون المبلغ الفلاني. فأنت بالتفاهم قولي لي يا أبو فلان ما يصلح يا أبو محمد، أنا أنفق على عيالك وأنفق على بيتك وعلى أسرتك، وأنا قمت بدور الأم وبدور الأب وبدور المربي وبدور المربي
فلازم يراعي هذه الجوانب. ولذلك أخت الفاضل أنا ما أنصحك أنك تدعين عليه وإنما تقولين مثلا الله يهديه يا رب، اللهم افتح على قلب أبو محمد، اللهم يا رب لين قلبه، يا رب اشرح صدره، اللهم يا رب اجعله ممن ينفق علينا. هذا الكلام الطيب حتى هو لو سمع هذا الكلام يتأثر، لكن لما تقول حس ما تقول فوت أمري إلى الله فيك بيزعل، طبيعي يزعل. فلذلك أختي الله يرضى عليك حاولي قدر المستطاع أنك تبتعدين عن الدعاء، ادعي له بالهداية، ادعي له بالرشاد، ادعي له أن الله يبصره ويوقظ قلبه ويحيي ضميره تجاهك أنت وبيتك. بارك الله فيك. أبو محمد من الفجيرة بارك الله فيه يقول أنا صلاة العصر بالأمس دخلت المسجد والإمام راكع، يقول لما أهويت للركوع رفع الإمام، يقول هل تحسب لي ركعة؟ يا أبا محمد بارك الله فيك لا تحسب لك ركعة. لماذا؟ لأن الركعة لا تدرك إلا بالركوع، بالركوع، والركوع لا يدرك إلا إذا اطمأن المصلي راكعا، وصورة الطمأنينة راكعا أن يستقر المصلي بحيث يضع كفيه على ركبتيه، يلقم كفيه ركبتيه فيكون بهذا مطمئن ولو لحظة يسير. أنت الآن لما أهويت إلى الركوع رفع الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركعة، ولذلك هذه الركعة لم تدركها، فكان الواجب عليك أنك تقوم وتأتي بهذه الركعة التي فاتتك. فإذا فعلت الحمد لله، إذا ما فعلت الآن تقضي هذه الصلاة كاملة، تقضيها 4 ركعات. أبو حميد من العين بارك الله فيه يسأل يقول الشخص اللي يحب يقول أنا أحب أصلي سنة الفجر في البيت، هل إذا ذهبت المسجد أصلي ولا أجلس مباشرة؟ أبو حميد بارك الله فيك ورضي الله عنك تقبل الله منك. بالنسبة لصلاة سنة الفجر في البيت هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته أنه كان يصلي 2 ركعات اللي هي السنة الراتبة القبلية، كان يصليها في البيت صلى الله عليه وسلم. فإذا صليتها في البيت فالحمد لله، هذا عمل صالح وطيب ووفق الهدي النبوي. إذا ما استطعت صليها في المسجد بارك الله فيك. لكن أفترض على سؤالك وطريقتك صليتها في البيت ورحت للمسجد، الآن ما تجلس حتى تصلي 2 ركعات، هذه يسمونها تحية المسجد، الفقهاء يسمونها تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، حتى يصلي 2 ركعات. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة كان يخطب على المنبر، فدخل صحابي جليل اسمه سليك الغطفاني فجلس، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة، قال صليت 2 ركعات، يتكلم معه، قال صليت 2 ركعات، قال لا يا رسول الله، قال قم فصلي 2 ركعات وأوجز فيه. ولذلك بعض العلماء يذهب إلى وجوب تحية المسجد، وجمهور الفقهاء يقولون سنة، لكن ما تجلس حتى تصلي 2 ركعات. تقول والله أنا دخلت الآن المسجد والمؤذن باقي 0.5 دقيقة يقيم، الأفضل أنك تنتظر ما دام صليت سنة الفجر القبلية في البيت، تنتظر لا تصلي ولا تجلس، تنتظر المؤذن يقيم والحمد لله تصلي معهم، لأنك أصلا أنت غير مطالب بتحية المسجد في هذه الحالة، لأنك ما أردت الجلوس. واضح يا أخوي أبو حميد؟ أنت ما أردت الجلوس، أنت ظليت واقف تنتظر المؤذن يقيم الصلاة. بهذا حقيقة يعني يكون ترتيب المسألة. بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول يعني بالنسبة لدم الحيض يستمر معها 3 أيام إلى 4 أيام، في اليوم الخامس تبقى كدرة متصلة، في اليوم السادس تقول لا يظهر شيء إلا إذا مسحت، ماذا علي؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للكدرة والصفرة المتصلة بالحيض بعده من الحيض، وإنما لا تكون من الحيض إذا كانت بعد رؤية الطهر، لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، فالطهر عند النساء يعرف بالقصة البيضاء وهو السائل الأبيض الشفاف الذي تعرفه النساء، هذا علامة على أن الدم انقطع، أو بالجفاف وهو النقاء التام لمدة 24 ساعة، يعني مدة يوم وليلة. إذا نزلت الكدرة والصفرة بعد الطهر هذه ليست بشيء، أما إذا اتصلت بالحيض فإنها حيض. ولذلك عائشة رضي الله عنها كان النساء يأتون إليها بالدرجة، الدرجة العلاقة مثل الشنطة النساء، فيها الكرسف يعني القطن في أثر الصفرة والكدرة، يسألنا عائشة يتمسحنا، فكانت تقول لهن لا تستعجلن لا تستعجلن. ولذلك أخت الفاضلة أقول لك كما قالت عائشة لا تستعجلن، فإذا مسحتي ورأيت الكدرة هذا يدل على ماذا؟ على أن الدورة باقي، لأنها متصلة، الكدرة والصفرة هذه متصلة بالدم، ولذلك تجلسين حتى ترين النقاء التام إما بالقصة البيضاء أو الجفاف، وبعد ذلك تغتسلين وتصلين. تفضل يا أم شريف.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هالبرنامج.
وإياكم الله يحفظكم.
عندي سؤال يا شيخ، هل يجوز أن أصيم تسعة ذو الحجة وأنا علي يدين في رمضان؟ رمضان يعني.
طيب.
لأنه أنا ولدت في آخر أسبوع في رمضان، ما صح لي الصيام لأنه لسه والد جديد ومرضع يعني.
نعم.
بصيم تسعة ذو الحجة وبعد العيد إن شاء الله أصيم الدين.
طيب.
رمضان هل يجوز؟
طيب طيب.
ادعينا يا شيخ بالثبات والهداية أنا وزوجي وأولادي لعلك الأقرب إلى الله منا.
الله يثبتنا وإياكم ويحفظنا وإياكم.
آمين.
آمين. بارك الله فيك. صفية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا.
وإياكم.
السؤال الأول.
نعم.
بنت خالتي سألتني قالت لي غسل الملابس يوم الجمعة لا يجوز لمن مات أبويه، قلت لها هذا خرافة لا أصل له، ولكنها قالت لي تأكدي من عند الشيخ عزيز
إن شاء الله.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني.
نعم.
هي نفس سائلة قالت لي قضت صيامها العام الماضي ولم تقضي يوما، فمر عليه رمضان هذا العام.
نعم.
تسأل هل تخرج الكفارة قبل الصيام أم بعده؟
نعم.
سؤال ثالث. نحن نكلف أخانا ليذبح عنا أضحية العيد، أنا وأخواتي، فهل نمسك عن شعورنا وأطفالنا أم هو فقط من يفعل ذلك؟
طيب.
السؤال الرابع. مصحفي ليس فيه خيط، وعندما أريد أن أحدد الصفحة أطوي جزء من الورقة، فهل هذا جائز؟
طيب.
السؤال الخامس. من قال لشخص سامحتك إن اغتبتني في الماضي أو مستقبلا، هل هذا جائز أم أنه يشجع على الغيبة؟ سؤال السادس.
نعم.
إذا استهزأ شخص بالدين مرارا بالدعاء، يمزح بالدعاء والحلف وبالحلال والحرام مثلا، فنهيته مرارا وتكرارا ولم يستعد، فهل أهجره؟
طيب.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم عنا خيرا.
الله يحفظك. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال الشيخ؟
مرحبا مرحبا.
الله يسلمك الشيخ. عندي أربع أسئلة رحمن.
تفضل.
السؤال الأول. البنت اللي تخدم في أمها يا شيخ،
البنت اللي إيش
تخدم والدتها،
تخدم
والدتها
إيه،
وهي مقعدة الأم طبعا.
نعم.
لكن طلبوها للزواج وهي سن 50، هل تبقى مع أمها ولا تطلع عادي مع أنها عندها أولاد وعندها كذا؟
يعني هي غير متزوجة.
غير متزوجة لكن بعد 50 طلبوها للزواج، هل تقعد مع أمها تختم أمها أو تمشي للزواج؟
وأمها عندها غيرها؟
عندها أولاد.
طيب.
السؤال الثاني. إذا أنا مثلا زرت عمي وخالي وخالتي وعمتي، هذه الأرحام درجة أولى، هل أديت واجبي؟
طيب.
السؤال الثالث. اللي هو أكرمك الله ابن الزنا، هل يجوز أن يصلي بالمأمومين في المسجد؟
طيب
السؤال الخامس وهو ما سبب قسوة القلوب في هذا العصر يا شيخ؟
الله المستعان،
جزاك الله خيرا.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. أم علي في سؤال الثاني تسأل تقول يعني أنا تقول أحيانا الحيض ينزل إما قبل المغرب أو بعد المغرب، تقول كيف الأحكام؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للحيض إذا نزل عليك قبل المغرب فلا تجب عليك صلاة المغرب ولو بدقائق يسيرة، وإن كان بعض العلماء يعني له تفصيل في مثل هذا المسألة، لكن الراجح أن الحيض إذا نزل عليك ولو بدقائق يسيرة فإن المغرب لا يجب عليك، وأما إذا نزل عليك بعد دخول وقت المغرب ولو بدقائق فإنك تقضين صلاة المغرب إذا طهرتي. إذا طهرتي. بالنسبة للصيام، إذا نزل عليك الحيض قبل المغرب ولو بدقائق قضيت هذا اليوم بعد الطهر، وإذا نزل عليك الحيض بعد المغرب مباشرة ولو بدقائق فإن صومك صحيح ولله الحمد ولا تقضين. أم علي تقول أنا يعني أقرأ القرآن فقط لكنني ما أقرأ كتب التفسير، أحيانا أفكر في الآيات يعني وممكن أنني يعني أصل إلى معناها، الآثم على مثل هذه الطريقة. أختي أم علي بارك الله فيك، لا شك بأن قراءة القرآن عبادة وعمل صالح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسن، لا أقول ألف لام ميم ولكن ألف نعم اقرأ القرآن فإن الحرف فيه بحسن، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبالنسبة لقراءة القرآن بالتدبر والتفهم والتعقل يعني أمر أمرنا الله عز وجل به، ولذلك قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال جل وعلا أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، والله عز وجل نعى على القلوب التي لا تتدبر، يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ القرآن قرأ قراءة التدبر فيبكي عليه الصلاة والسلام، وإذا سمعه من غيره بكى أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك التدبر لمن توفرت فيه أدوات التدبر هذا يعني يذهب أهل العلم من أهل التحقيق إلى وجوب التدبر، أما إذا كان الشخص ما عنده قدرة على التدبر لأنه يفتقد إلى الأدوات مثل يفتقد إلى قواعد اللغة، يفتقد إلى القراءة في التفسير ما يحسن القراءة في التفسير، يفتقد إلى معرفة المقاصد مثلا أو شيء، هذا لا يجب عليه لأنه فاقد للأدوات هذه. يبقى قضية القرآن أخت الفاضلة ليس كله مما يحتاج إلى تدبر أو إلى تفسير، يعني مثلا يقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، هل هذا يحتاج إلى تفسير؟ ما يحتاج إلى تفسير. ولا تقربوا الزنا حرم الله الزنا، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يحتاج إلى تدبر؟ ما يحتاج. يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يحتاج إلى تدبر وتفسير؟ ما يحتاج. الله عز وجل في هذه الآية حرم الجنة على المشرك وأوجب له النار مخلدا فيها أبد الآباد. يقول جل وعلا في كتابه العزيز مثلا ويل لكل همزة لمزة، هل يحتاج إلى تفسير؟ همزة لمزة يعني الهماز اللماز العياب اللي يسخر من الناس ويعيب الناس، لاحظتي؟ فلا يفهم بعض الناس والله خلاص القرآن ما يفهمه إلا العلماء مثلا، لا، في آيات الحمد لله واضحة يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. تحتاجين تقول والله أنا كيف أؤمن بالغيب؟ الإمام الغيب كل ما أخبر الله عنه في كتابه وكل ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في سنته يجب الإيمان به والتسليم والتصديق به، الخبر عن الله وخبر عن رسول الله. الذين يقيمون الصلاة مفهوم، يؤتون الزكاة، يطيعون الله ورسوله. يقول جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. واضح حرمة السرقة، حرمة الكذب، حرمة بقية الأشياء. هناك واجبات، هناك محرمات. هذا ما يحتاج أخت الفاضل إنا والله أنا كيف أعرف بأن هذا نهى الله عنه. في آيات نعم تحتاج إلى استعمال الأدوات في الفهم، لأن الله تعالى أنزل كتابه مبينا واضحا، واضحا ولله الحمد لله. في آيات هي حقيقة الخلاف بين علماء التفسير بسبب مدلول اللفظة وشيء من هذا القبيل، نعم يحتاج إلى شيء من هذا القبيل. يعني مثل أخت الفاضلة يقول جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تحتاج لازم أروح أقول إيش معنى الآية. واضح هذه الآية، واضح بارك الله فيك. لكن أنبه إلى قضية، وهي أن الإنسان إذا وقف عند آية أشكلت عليه إما بسبب عدم فهمه لها أو لكونها من المجمل أو من المتشابه، لا يجوز له ويحرم عليه أن يفسرها من خلال ذوقه وحسه ومزاجه واستحسانه، ما يجوز. هذا كلام الله عز وجل. ولذلك يقول محمد بن سيرين من كبار التابعين، يقول: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من فسر القرآن برأيه فأصاب، يعني ما عنده علم لكنه أصاب، لكن أخطأ. لماذا؟ لأنه هذا يغريه ويجرئه على أن يقول في غيره ما ليس بحق، وما ليس يعني ما لا يمكن أن يكون تفسيره صحيحا. ها، هو يتشجع على مثل هذا، يكون عنده جسارة وشجاعة على التصدي لآيات الله عز وجل بالتفسير. فأخت الفاضلة أنت ماذا قصدت؟ هل قصدت الآيات الواضحات البينات اللي ما فيها أي مشكل؟ طبيعي مثل ما ذكرت لك أمثلة. هل قصدت المتشابهات اللي أشكلت عليك لكونك أنت ما عندك الأدوات لفهمها ولا هي مفهومة عند العلماء، أو لكونها هي من المشتبه أو عفوا من المتشابه اللي يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علماء؟ نعم هذه ما تقدمين عليها وتنتبهين من هذا المسلك. والحمد لله الآن ممكن أعطيك خطوات تبدأين في الارتباط بالتفسير. أولا اقرأي في معاني كلمات القرآن، اقرأي في معاني كلمات القرآن يا أم علي، وموجود الحمد لله في المكتبات، موجود وحتى موجود يعني في الأجهزة الإلكترونية، هذه تقرأين كامل، هذه تساعدك على مسألة التفسير. ثم اقرأي التفسير الميسر المختصر، هذا اقرأيه، ثم انتقلي إلى مختصر من مختصرات التفسير الكبيرة وموجود، وبعدين الحمد لله تسبحين ولله الحمد في هذا العلم العظيم الذي يعني يكون سبب من أسباب تدبر القرآن. أم علي تقول: يعني هناك مقاطع لبعض العلماء الكبار يضعون عليها موسيقى، هل يجوز لنا أن نشاهدها؟ أختي أم علي بارك الله فيك، طبعا لا يجوز لأحد أن يقتطع مقاطع لأهل العلم ويضيف إليها معازف أو موسيقى، لأن هذا لا يتوافق مع الأحكام مع الحكم الشرعي في مسألة المعازف، وخلط هذا بكلام أو جعل مقدمة لكلام أهل العلم لا شك بأن هذا منكر ويجب إنكاره، ولا يجوز لأحد أن يستمع إليه، لأن الاستماع إليه سيرفع نسبة المشاهدة ويجرئ هؤلاء إلى الاستمرار في هذا الأمر. أما إذا كان آهات مثلا أو شيء من هذا القبيل، يعني هذه ممكن يتسامح فيها، وإن كان يعني الأصل أنه ما يصنع مثل هذا الشيء، لأن بعض الآهات وبعض يعني الأصوات هذه يعني إذا سمعها الإنسان قد يرى بأنه لا تختلف عن شيء من طبقات المعازف، فيتنبه الإنسان لهذا وينصح. انصحي إذا كنت تعلمين من نشر هذا المقطع بأن يجنب كلام العلماء مثل هذه المعازف. أم شريف من ليبيا تسأل تقول هل يمكن أصوم القضاء في 9 ذي الحجة؟ أخت الفاضلة الجواب نعم، كل امرأة عليها قضاء من رمضان فيستحب كثير من أهل العلم على أنها تقضي هذه الأيام في 9 ذي الحجة، في 9 ذي الحجة، وذلك لشرف هذه الأيام الفاضلات التي أقسم الله عز وجل بها في القرآن بقوله والفجر وليال عشر. ولما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك قضاء هذه الأيام في قضاء أيام رمضان اللي عليكي في هذه الأيام لا بأس به ولله الحمد، وتجمعين بين الأجرين إكمال رمضان من حيث القضاء وأيضا صوم هذه الأيام 9، أو تصومين مثلا بعض الأيام اللي عليك، قد يكون عليك 3 أو 4 أو 5، عموما لو كملت 9 البقية إذا كانت أيام القضاء قليلة أنقص من 9 أيام تكملين الباقي يكون على سبيل السنية والاستحباب. صفية من المغرب بارك الله فيها تقول عندي ابنة خالتي سألتني عن غسل الملابس يوم الجمعة، تقول بأنهم يقولون لا تغسلوا الملابس يوم الجمعة لمن مات أبوي. أختي صفية بارك الله فيك، بلغي ابنة خالتك أن هذا نوع من الخرافات والخزعبلات والهرطقيات والجهالات، وهذا ليس له يعني ما يستند عليه، ولذلك يجوز غسل الثياب في جميع أيام الأسبوع، يجوز غسل الثياب في اليوم الذي مات فيه الميت، يجوز غسل الثياب في أي يوم، يجوز غسل الثياب في الليل في النهار. وردتنا أسئلة وللأسف يقول بعض الناس بأنه يكره غسل الثياب في الليل وهذا ما عليه دليل، ولذلك الثياب تغسل في الليل والنهار، تغسل في اليوم الذي مات فيه الميت، تغسل في بقية الأيام، ما عندنا نص على أن والله الثياب ما تغسل في اليوم الفلاني أو في الوقت الفلاني. نبهيها وقولي لها ولله الحمد الآن انتشرت السنة وانتشر العلم، يجب على المسلم أن يفتح صدره لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة نور وضياء، فإذا دخل القلب والصدر كنست هذه الخزعبلات والهرطقيات والجهالات، تخرج هذه، لأنه ولله الحمد في زمن العلم وزمن انتشار السنة ولله الحمد والمنة، الإنسان الذي إذا رزق هدي النبي عليه الصلاة والسلام يضحك على هذه الأشياء، يضحك مثل ما كان الصحابة لما هداهم الله للإسلام صاروا يضحكون على أيام الجاهلية، كيف الواحد منهم يصنع إله من تمر فإذا جاء أكله مثلا، كيف يصنعون بأيديهم آلهة ثم يعبدونها من دون، يضحكون يعني. الحمد لله لأن الإسلام هذا ولله الحمد يجعل الإنسان ينعتق من ربقة هذه الجهالات وهذه الخرافات والبدع والمحدثات. قولي لا تقرأ في هدي النبي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ضياء ونور وهداية، هداية. هذه المحدثات والبدع اللي غزت المسلمين وجثمت على صدورهم فترة طويلة من الزمن لابد إزالتها، ما يمكن أن يكون إلا بالعلم، ما يمكن أن يكون إلا بالرجوع والالتصاق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. صفية تقول يعني أيضا سألتها أن تسألني هذه الأخت بأن ما قضت صيامها من رمضان العام الماضي وبقي لها يوم ودخل عليها رمضان الثاني، تقول هل تخرج الكفارة قبل القضاء أو بعد القضاء؟ أختي صفية بارك الله فيك، السؤال لماذا ما قضت هذا اليوم؟ فإذا قلتي لي أصبح يعني شغلت و ما استطاعت القضاء، مرت بمثلا حالة مرضية، مرت بشغل، مرت بكذا أو شيء وفعلا ما استطاعت القضاء، ما عليها إلا القضاء، ما عليها إلا القضاء. أما إذا قلت لا تساهلت تهاولت تكاسلت حتى دخل رمضان الثاني، الأصل أنها تقضي فقط، لكن هناك قول بأنها تكفر عن هذا اليوم بسبب التأخير المتعمد، وهذه فتوى كثير من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وابن عمر، كان يفتون بأن عليها على الإنسان القضاء إذا أخر الصيام حتى دخل رمضان الثاني، ولذلك سواء كفرت قبل القضاء أو بعد القضاء الأمر واسع في هذا، لأن هذه كفارة، هذه كفارة. بارك الله فيك. صفية تقول: إذا كلفنا أحد إخواني بضحية العيد من الذي يمسك؟ أختي صفية بارك الله فيك، بالنسبة للذي يمسك صاحب الأضحية، إذا كانت الأضحية منك أنت وكلفت أخاك بأن يذبحها، أنت الذي تمسكين، أنت الذي التي تمسكين، وأما الوكيل ما له علاقة، إلا أن يكون هو عنده أضحية ثانية، هو عنده أضحية يمسك. أما إذا كان ما عنده أضحية فلي يمسك صاحب الأضحية. بارك الله فيك. صفية تقول: مصحفي ليس فيه خيط، يعني مثلا أضع مثلا جزء من مثلا أطوي جزء من الورقة حتى أعرف مكان الذي وقفت عليه. أختي صفية بارك الله فيك، طبعا الواجب على المسلم أن يعظم كتاب الله وكلام الله، لأن تعظيم الله عز وجل وتعظيم كلامه من أوجب الواجبات ومن أهم المهمات وأفرض الفرائض. وبالنسبة للمصحف، من صنف في آداب حملة القرآن، من صنف في التعامل مع المصحف، يذكرون بأن المصحف جنب الكتابة عليه مثلا. تعرفين بأن بعض العلماء كره تشكيل المصحف، هذا قول معروف، كرهوا أن يشكل المصحف. لماذا؟ قال لأنه ليس من القرآن. والتنقيط هذا أيضا لأهل العلم موقف بعض أهل العلم، لكن المصالح المرسلة اقتضت بأن ينقط المصحف ويشكل، لأن الناس لو تركوا لقرأوا باللحن الجلي في غالب قراءاته، وهذه من نعم الله عز وجل. فلذلك جماهير أهل العلم على جواز تنقيط المصحف وعلى جواز تشكيل المصحف وعلى جواز تحزيب المصحف، هذا كله جائز ولله الحمد. يبقى قضية كيفية التعامل مع المصحف، يعني بعض الأصل لو طويت الورقة ما في شيء، لكن ما دام أنه يوجد وسيلة أخرى يعني نحتاج أن نبقي هيبة المصحف، حتى لا يعني أنت عندك في البيت صغار وكبار قد يرون بأن يستسهلون هذا الأمر، ممكن يعبثون في المصحف، توضع ورقة، تشترين خيط، يوضع أي شيء يمكن أن يدل على أو يكون علامة على محل الوقوف، احتراما للمصحف، احتراما للمصحف. يعني العلماء ما أخفيك حتى تكلموا في وضع الريق مثلا، يقول هكذا حتى يقلب، كرهها بعض العلماء، وإن كان هي من الأصل جائزة لأن سؤر الإنسان طاهر، لكن كل هذا تعظيم للمصحف. فدعونا نبقي المصحف على ما هو عليه، لا نكتب عليه ولا نضعه مستودع لبعض الأشياء. بعض الناس يضع أشياء في المصحف وهذا غلط، لا، يبقى المصحف على هيبته ومكانته وقيمته. أنا لا أقول هذا محرم، بل لا أقول حتى مكروه، هذا اللي هي طي رأس الصفحة، لا، لكن أقول دعونا، لأن هذا قد يجرئ الإنسان إلى ما هو يعني يدخل في مسائل قد تكون مكروه. صفية تقول: يعني من قال لشخص سامحتك إن اغتبتني مستقبلا هل هذا جائز؟ أختي الفاضلة، يعني هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان الشخص من الأتقياء الأنقياء اللي صدرت منه غيبة مرة في حقك ثم ندم وتاب ورأيت عليه الحزن والتوجع والتألم يعني التأوه وكذا، وأثقل على نفسه، قلتي له هذا الكلام من باب تطيب خاطره، من باب بيان بأنك أنت متسامحة معه حتى ولو مستقبلا، ما في حرج. أما إذا قلت لشخص لا أنت هو معتاد على الغيبة حتى لو اغتبتني مستقبلا، هذا ما ينبغي يا أختي الفاضل، لأنك أنت الآن فتحت له باب الغيبة، والواجب أن الإنسان يساعد الآخرين على ترك المحرمات، والغيبة محرمة. فهو الآن كأنه رأى بأنك أنت أذنت له وفتحت له الباب و رخصت له، لكن قد يقود هذا إلى غيبة غيرك وإلى أن يستمر هذا الشيء، وقد يصلك ما يمكن أن تندمي على أنك أذنت له، أنه خلاص استمر هذا الشيء. فإذا كان اغتابك في طول ولا قصر ولا لون قد يتطور الأمر، لأن المعصية تقول أختي أختي، الذنب دائما يقول أختي أختي، فهذا ترجعين وتعودين إليه. إن كان من النوع الثاني تقول لي لا أنا ما أسامحك مستقبلا فيما لو إذا اغتبتني سواء بلغني أو لم يبلغني، حتى يتأدب ويقف عند يعني حدود الله ولا يتجاوز هذا الأمر. صفية تسأل تقول يعني الشخص الذي يستهزي بالدعاء بالحلال والحرام شيء من هذا القبيل وحاولت أنهاه لكنه ما انتهى، هل يمكن هجره؟ أختي صفية بارك الله فيك، بالنسبة للاستهزاء بآيات الله أو بشريعة الإسلام أو بدين الإسلام أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن، لا شك بأنه مخرج عن ملة الإسلام. إذا استهزأ الإنسان قاصدا وتوفرت الشروط وانتبت الموانع فإنه والعياذ بالله يخرج عن ملة الإسلام، وهذا نص عليها أهل العلم، وفي كتب المذاهب الأربعة في أبواب الفقه يذكرون هذه المسألة، يذكرون هذه المسألة. أما إذا كان مكره مثلا أو جاهل يعيش في بيئة جاهلة ما يعرف هذا الشيء ونشأ وألفها، هذا لابد من إقامة الحجة عليه وإفهامه والتوضيح له حتى يفهم، لأن هذا أمر خطير، لأن الله تعالى قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. وبالنسبة للهجر، الهجر هي عقوبة يستعملها المسلم إذا غلب على ظنه تحقق مصلحة من وراء الهجر، تحقق مصلحة من وراء الهجر. أما إذا ما كان يتحقق مصلحة وإنما قد يزيد هذا الإنسان من شره فيترك الهجر. الهجر ما شرع إلا لتحقق مصلحة ودفع مفسدة أو للتخفيف من المفسدة، تخفيف من الشر عند هذا الإنسان. فإذا رأيت بأن هجر هذا الإنسان سيؤدبه مثلا، نعم هجريه حتى لو كان أقرب الناس إليك. أما إذا رأيت لا هذا يزيده العياذ بالله طغيانا فلا تهجرينه، إنما استمري في نصيحته على الله عز وجل أن يهديه على يديك. تفضل أبو فاروق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال الله عمرك وبارك الله فيك شيخ أنت ومن معك.
جزاك الله خير أبو فاروق.
عندي ثلاثة أسئلة بارك الله فيك تجيني وتجيك.
تفضل أخوي.
سألتك يوم 12/6 يعني قبل كم يوم عن موضوع ضوابط زواج الرجل المسلم من الكتابية، فبارك الله فيك انت جاوبتني عن المرأة الكتابية او ما تسمى بالكتابية.
نعم.
لا انا سؤالي، انا سؤالي لان هنا في شباب عم يسألوني وفي شباب عم يجادلوني بهذا الموضوع عن ضوابط الرجل المسلم، يعني شو هي الضوابط اللي يشترط أن يكون عليها حتى يسمح له بالزواج من الكتابية، يعني يكون ملتزم بالصلاة، أن يكون عنده علم في الدين، هذا قصدي يعني.
نعم نعم إن شاء الله.
السؤال الثاني بارك الله فيك، الصيغة الصحيحة لعقد النكاح، وهل يمكن لرجل مسلم العقد للزوجين أم يشترط أن يكون شيخ أو قاضي؟
نعم.
السؤال الثالث، لاحظت الكثير من المسلمين خصوصا في تركيا وحتى هنا عندنا لما يذبحون الذبيحة يسمون عليها بسم الله الرحمن الرحيم، وأنكرت عليهم هذا الشيء، قلت لهم يقال على الذبيحة بسم الله والله أكبر، فما رضوا بهذا الكلام. فبارك الله فيك وجزاك الله خير يا دكتور، وطول الله في عمرك وجمعنا وياك في جنات الفردوس.
آمين آمين آمين. أبو سيف، أبو سهيل.
أبو سهيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو سيف ولا أبو سهيل؟
أبو سهيل.
اختلف عندنا المخرج مع الإخوة، قالوا واحد يقول أبو سهيل واحد يقول أبو سهيل.
جزاكم الله خير. لا أبو سهيل.
أبو سهيل ها؟
نعم.
تفضل طال عمرك.
الله يطول عمرك. عندي سؤال طول عمرك بخصوص الأضحية.
أي.
عندي ولدي بيضحي.
أي.
وهو ما متزوج طبعا، وعندي في البيت ساكن.
نعم.
وهل تجزي يعني ضحيته هو عنا نحن كلنا هالبيت ولا صاحب البيت لازم يضحي نفسه؟
إن شاء الله يا أبو سهيل.
وهل يكون يعني يشتريها من حر ماله ولا عادي لو عطيته أنا من عندي؟
وعنده مال ها؟
إيه ويشتغل.
آه يشتغل إيه إن شاء الله يا أبو سهيل.
بس ما متزوج.
إيه إن شاء الله أبشر.
السؤال الثاني طول عمرك عندي بناية.
نعم.
صناعية. ولا زكيت عنها. أنا كل ما يجي مردودها أصرفها ما يتم عندي. فكيف طريقة أنها يعني أزكيها؟ هل أزكي يعني من أول ما يجيني أو أن المال يوم يحول عليه الحول أزكيه؟
تقبض الإيجار في أول العقد ولا في آخر العقد ولا تقبض على
مرتين؟
مرتين.
مرتين. نعم. مرة أقبض أول العقد نصه. والنص الثاني يعني بعد 6 شهور تقريبا
إن شاء الله. واضح يا أبو سهيل.
زين. سؤال ثالث طول عمرك، مسوين نحن صندوق للعائلة وفي مبالغ، أي واحد منا يحتاج فلوس مسلفة من الصندوق هذا ويردهم أقساط
إيه
بالقصد يعني، بس الصندوق هذا نحن ما سوينا عنه شو اسمه هو زكاة، ما زكينا عنه صندوق.
أيه.
وهذا كل شهر كل شخص منا يدفع فيك شهريا 1000 درهم شهريا، هذا مرة يعني مستمر.
اي نعم. والمبالغ غير مستردة بالنسبة لمن يدفع.
لا المبالغ ما مستردة يظلنا في الصندوق.
اي نعم واضح.
بس طول عمرك مثلا انا احتاج مبلغ استلف من الصندوق.
نعم.
وأرجعهن أقساط.
يعني هذا يسمونه صندوق العائلة الخيري.
أيوة صندوق العائلة الخيري. نعم.
أبشر يا أبو سهيل.
والسؤال الثالث طول عمرك اشترينا نحن من الصندوق هذا أراضي.
أي.
الأراضي هذه موجودة لحد الآن بس ما استلمناهن ولا زكيناهن بعد، من لحد الآن يعني ما استلم دفع، كانت دفعات خلصنا من دفعاتنا لكن ما استلمناهن بعد من لحد الآن.
طيب اشتريتوها بنية يا أبو سهيل هذه الآن؟
اشتريناها بنية التجارة نبيعها لما.
لكن يرجع للصندوق ولا يرجع شخصي؟
لا للصندوق.
يعني اشتريتهم الأراضي وهذا على أساس دعم الصندوق.
أي نعم.
ما يأخذ أحد منه شيء، ما يستفيد إلا لمن
احتاج. الأرباح إذا فين أرباح توزع الأرباح على الأعضاء في الصندوق.
ها صارت مضاربة هذه.
أيوة. إذا ما فين أرباح ترى يرجع اسمه.
إيه. يعني الآن اللي فهمت يا أبو سهيل عندكم صندوق في قسم تدفعون كل واحد يدفع أقساط ويصير دعم للعائلة اللي محتاج أو شيء، وقسم اشتريته من فيه أراضي على أساس دعم الصندوق، لكن أن الأرباح تتقاسمون فيما بينكم.
أي نعم. الأرباح تتقاسمون عن بيننا.
طيب أبشر يا أبو سهيل.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك، مشكور يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو محمد من ليبيا بارك الله فيه يقول البنت اللي تخدم والدتها وبلغت 50 من عمرها وطلبت إلى الزواج وهي ترفض، يقول ما حكم ذلك خاصة وأن الأم هذه عندها أولاد، ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، لا شك بأن هذه المرأة التي يعني قامت على والدتها وعلى رعايتها وعلى تمريضها وعلى خدمتها، هذا من أعظم البر، خاصة وأنها ضحت بالشيء الفطري الجبلي بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، وهي قضية الزواج، فهذه امرأة على خير وامرأة عظيمة، صلى الله تعالى أن يبارك في عمرها وأن يجزيها خير الجزاء وكثر الله أمثالها. لكن أخي الفاضل بالنسبة لها الحق أن تتزوج ولله الحمد، حتى لو كان عمرها 50 ولا عمرها 60 لها الحق، فإذا طلبت إلى الزواج وهي عندها الرغبة في ذلك فما تمتنع، خاصة وأن والدتها هناك من يقوم عليها. وأيضا ممكن تشترط على زوجها أن يسكن معها في بيت والدتها أو يسكن يعني بجوار والدتها حتى تبقى تقوم على والدتها وتجمع بين المصلحتين ولله الحمد والمن، تخبر بهذا لا بأس. المرأة التي يعني تتزوج أفضل من التي تبقى من دون زوج، إذا والله يعني حصل لها مثل ما يقولون نصيب وجاءها الخطاب مثلا، الأفضل أنها ما تبقى عزباء. بارك الله فيك. أبو محمد من ليبيا يقول: إذا زرت مثلا عمي وعمتي وخالي وخالتي، يقول هل يكون أديت الذي علي من صلة الرحم؟ يا أخي الفاضل، الجواب نعم، بالنسبة لعمتك وعمك وخالتك وخالك، طبعا أخوانك وأخواتك، هؤلاء هم الأرحام القريبين منك، فزيارتهم والسلام عليهم والوقوف معهم في المناسبات سواء أفراح أو أتراح، مساعدتهم في الظروف التي يمرون بها مع القدرة، قدرتك على المساعدة مثلا، النصيحة لهم، طلب المشورة، هذا كله يدخل في ضمن البر. فنعم، ما ذكرته بارك الله فيك هو يدخل في هذا الأمر، وأنت ولله الحمد على خير. أبو محمد من ليبيا يسأل يقول: بالنسبة لولد الزنا هل يجوز أن يكون إماما؟ أخي الفاضل، الجواب نعم، إذا كان صالحا في نفسه مستقيما عدلا، ما المانع؟ ما المانع يكون إمام مسجد ولله الحمد، يصلي بالناس ويدرس الناس ويعلم الناس؟ يعني لماذا نؤاخذ ابن الزنا بجريرة غير ما؟ ما ذنبه إذا كانت أمه فجرت مثلا، أو هذا الرجل العياذ بالله يعني ارتكب هذا الأمر، ما له ذنب؟ ولذلك أخي الفاضل نعم. طبعا ما يذكره الفقهاء في كتبهم حتى يعني لا يعير أو شيء من هذا القبيل، لأن هناك مجتمعات جاهلة، مجتمعات مريضة بمثل هذه الأخلاق السيئة، الاستهزاء والسخرية والتعيير وكذا. لكن لو صلى إماما بالناس ما دام أنه عدل في نفسه لا حرج في ذلك، ولله الحمد والمنة. أبو محمد من ليبيا يقول: ما سبب قسوة القلوب في هذا الزمان؟ أخوي أبو محمد بارك الله فيك، نبهنا الله عز وجل على مسألة القلوب والعناية بالقلب، ولذلك أخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان هو قسوة القلب. قال الله جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وأعظم مطمع للشيطان أن يصل إلى قلب أهل الإيمان، فالشيطان إذا وصل إلى قلب أهل الإيمان يعني يعتبر نفسه بأنه انتصر انتصارا عظيما. ولذلك نظر الشيطان إلى قلب الإنسان، فإذا قسى هذا القلب فسدت الجوارح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك القلب، قلب الإنسان هو محل نظر الرب جل وعلا ومحل مطمع الشيطان. فقد جاء في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب، والقلب ما سمي قلب إلا لأنه يتقلب كما جاء في الحديث الصحيح، ويقول الأول: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحرص على القلب من قلب وتقليبي. والغالب على الناس عدم الاهتمام بالقلب، لكن يهتمون بالأشباح والأجساد والجثامين هذه أكثر من عنايتهم بالقلب. القلب يمرض ولا يحرك الإنسان ساكن ولا يزعج قاط، ما عنده مشكلة. البدن يمرض تجده يعني يذهب سريعا إلى يعني تطبيبه وعلاجه، يذهب إلى عفوا المستشفيات والعيادات لأجل أخذ الأدوية، وهذا مشروع، ما يعني ليس ممنوع أن الإنسان يتداوى. لكن لماذا أهملت قلبك؟ لماذا أهملت قلبك؟ فما ذكر الأخ أبو محمد من قسوة القلوب، وهي تظهر قسوة القلوب في يعني نسأل الله العافية والسلامة في هذا الارتكاس المادي الخطير الذي أخلد الناس إلى الدنيا، ويعني أصبح كثير من الناس للأسف ما يفرق بين حلال وحرام، أصبح هناك أيضا قطيعة رحم بين الأرحام، عقوق للوالدين. الإنسان يقرأ القرآن ما كأنه يقرأ القرآن، كأنه يقرأ أي كتاب عادي، وهذا على خلاف ما كان عليه الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم. القسوة أيضا حتى في قضايا طلب العفو والصفح، تجد بعض الناس أخطأ في حق آخر يقول اعفو عني، فتجده والعياذ بالله يتيه كبرا وغرورا وعجبا، إذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذه موجودة مظاهر نسأل الله العافية والسلامة. فالأسباب يا أخي الفاضل باختصار البعد عن الله، باختصار البعد عن الله، هذا هو الذي سبب مثل هذه القسوة ومثل هذا التصحر في صدور كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلام. وتليين القلب يكون بالإيمان بالله وبالرضا وبالإيمان بالقدر والرضا بالقضاء وبالقناعة، القناعة من رزق القناعة فقد رزق خيرا كثيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واقنع بما آتاك الله تكون أغنى الناس. أيضا كثرة ذكر الله، أيضا الصدقات، أيضا الجلوس مع المساكين، يعني محاولة الإنسان يعني يتواضع لله عز وجل، أيضا يعني المسارعة إلى التوبة، لأن الذنب نكتة ينكت في قلب الإنسان، فإذا أذنب ذنبا تلو الذنب قفل عليه بقفل الران، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه من الأشياء الملينة للقلوب. لما شكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحش في صدره وقسوة في قلبه، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. أراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل أن يهبط من هذا المكان العاجي الذي يعيش فيه، يهبط إلى يعيش مع هؤلاء المسحوقين، مع الفقراء، مع الأيتام، يعيش مع هؤلاء ويشعر بمشاعرهم، ويجعل عرق الإحساس نابض نابض بالأخوة الإسلامية الإيمانية، يكون له دور في المجتمع، يعني يكون له نفع متعدي. هذا صدقني بأن يلين القلوب. مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله عز وجل. يعني بعض الناس وللأسف قد يكون متدين، من يشهد الجمعة والجماعة ومظهره الصلاح، مظهره الصلاح، لكن لديه لسان والعياذ بالله يقرض الأعراض، لسان هذا ما يترك أحد، غيبة ونميمة وبهتان وقذف وكذا، هل هذا تدين صحيح؟ هذا تدين مغشوش. حتى لو كنت من أهل الجمعة والجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له المرأة التي تقوم الليل وتصوم النهار إلا أن ما تحفظ لسانها عن جاراتها، قال هي في النار. هذا والعياذ بالله صورة من التصور، من صور التدين المغشوش. التدين الصحيح أن تستجيب لله ولرسول الله، أن تكون على طاعة في كل شيء، ما تؤمن ببعض وتكفر ببعض، أو تأخذ بعض وتترك بعض. الأخلاق من دين الله، يقول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. يقول بعض السلف ما مدح الله نبيه بمثل هذه الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم صالح الأخلاق. طيب أنت كيف الآن تقرأ القرآن وتصلي وربما يصوم الاثنين والخميس ولسانك والعياذ بالله يلوك في أعراض المؤمنين والمؤمنات الغافلين والغافلات؟ فهذا يدل على أن هناك قسوة في القلب. وإلا الإنسان الذي فعلا تدينه صحيح هو الذي يأخذ الإسلام كاملا ولا يجزئه، يعني يصلي ويخوض في أعراض الناس، يصلي ويأكل الحرام، يصلي ويظلم من تحت يده من العمال والخدم والعمالة، هل هذا تدين صحيح؟ هذا الذي جعل يعني مظاهر قسوة القلب في مثل هذه الصور، نسأل الله أن يعافينا. ولذلك الله تعالى توعد القلوب القاسية بالويل، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، نسأل الله السلامة والعافية. أبو فاروق من سويسرا طبعا يقول سألتك في لقاء سابق عن ضوابط زواج الرجل المسلم من الكتابية، يقول أنا قصدت الرجل المسلم، ما هي الضوابط التي تسمح له الزواج من الكتابية؟ هل يعني لازم يكون ملتزم بالصلاة، لديه علم شرعي؟ أبو فاروق بارك الله فيك، بالنسبة للضوابط ليس هناك، أو كل ما جاز كل ما صح من الأمور التي، أو كل ما توفر من الأمور التي يصح زواج المسلم من المسلمة يصح في الكتابية، يصح في الكتابية. هذا ضابط يعني ممكن أختصره لك، ما صح مما ما توفر مما يصح زواج المسلم من المسلمة يجوز في الكتابية، باختصار باختصار. طبعا الكتابية ما لها علاقة بصلاته، ما لها علاقة بعلمه، هذا بينه وبين الله عز وجل، بينه وبين الله. ولذلك يصح زواج المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله من المرأة الكتابية، لكن هو لابد أن يستحضر بأن سيتزوج من امرأة على غير دينه، وسيأتي أولاد، ولا بد أن يعلم بأن هذا الأولاد يتبعون أباهم، ويجب عليه أن يكون لديه الحصيلة العلمية المعرفية التي يستطيع من خلالها أن يربي أولاده تربية إسلامية صحيحة. طيب أعتذر منك يا أبو فاروق لأن وقت البرنامج انتهى، كذلك الأخ أبو سهيل أعتذر كذلك منك، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.